أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين كان كلامنا في النقطة الأولى هل أو ما هو مقتضى القاعدة في بيع مختلف الأجزاء بين قوسين القيمة كالثياب والأراضي والغنم وغيرها فهل يجوز بيعها بالمشاهدة أو لا بد من التقدير وقلنا بأنه يوجد قولان القول الأول ما ذهب له المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في التذكرة والتحرير وهو صحة البيع بلا حاجة إلى تقدير بل تكفي المشاهدة وذلك لدليلين الأول الإجماع والثاني العمومات يعني وجود المقتضي وفقدان المانع القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام وتبناه المصنف وهو عدم صحة البيع بالمشاهدة وذلك للزوم الغرار حيث إن مقدار مالية الأرض أو الثوب أو الغنم أو غيرها إنما تعلم من خلال التقدير فالغنم تتغير ماليته قلة وكثرة بحسب عدده فإن كان 100 فقيمته كذا وإن كان 10 فقيمته كذا وكذلك الكلام بالنسبة للأرض فإن ماليتها تتحدد من خلال مقدار مساحتها من الجربان والأذرع وكذلك الأمر بالنسبة للثوب فإن ماليته تتحدد من خلال معرفة مقداره من الأذرع إذن فما قيل من عدم لزوم الغرر ببيع هذه الأمور بالمشاهدة غير تام بل الغرر متحقق لأن ماليتها تعلم بالتقدير نعم قد يتفق في بعض الأحيان معرفة مالية هذا المبيع بلا حاجة إلى التقدير إذا كان هذا هو المتعارف كما هو الحال بالنسبة لبعض الأراضي فهناك بعض الأراضي
تباع عرفا بمجرد المشاهدة، حيث تكون مرسومة ومصورة ومحددة وحجمها صغير. فمن الممكن أن العرف يكتفي بمجرد المشاهدة، وكذلك بعض الطاقات من الكرابيس المكربسة. كرابيس الكرباس طبعا ثوب خشن غليظ، كرابيس جمع كرباس. فهناك بعض الأصناف من الطاقات تكون محددة ومعلومة عادتان، فتباع بالمشاهدة بلا حاجة لمعرفة مقدار عدد الأذرع فيها، لكن هذا يعتبر حالة استثنائية وليست قاعدة عامة كلية. بل نقول بأنه إذا كان المتعارف في بعض الأراضي أن تباع بالمشاهدة، أو بعض الطاقات أن تباع بالمشاهدة، فهذا نظير إخبار البائع ليس إلا، وإخبار البائع مجرد طريق لمعرفة المقدار. كذلك المشاهدة في هذا الصنف من الأراضي التي تبان العرف على بيعها بالمشاهدة، أو هذا الصنف من الطاقات التي تبان العرف على بيعها بالمشاهدة، تكون المشاهدة فيها مجرد أمارة وطريق على المقدار. واضح الكلام؟ لا أنه يكتفى بالمشاهدة، فإن لازم ذلك الغرار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. طبق العبارة. قال مسألة، قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، يعني يعلم مقدار عدد الأذرع في هذه الأرض أو في هذا الثوب بالحساب، ولو مسحا يعني حسبت الأذرع كان أحوط. لماذا أحوط؟ لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراك بالمشاهدة. وفي التذكرة، لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح كالثوب والدار والغنم إجماعا. هذا الدليل الأول، طبعا الإجماع كما قلنا بالأمس. وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها. الدليل الثاني ما أشار له وهو العمومات، أو بعبارة أخرى وجود المقتضي وفقدان المانع. الآن القول الثاني، أقول يشكل الحكم أو يشكل الحكم بالجواز في كثيرا من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب. طبعا في ذاك الزمان كان الثوب يباع بالأذرع، أما الآن إذا ذهبت إلى السوق وجدت صاية أو عباءة أو ثوبان تشتري بلا حاجة أن تقول كم عدد الأذرع وكم متر طول الثوب، تشتري كما هو معلق. نعم، ذا الكلام جاهز مولاي، ما نتكلم عن تفصيل. خوب، لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة عين المجازفة. وبالجملة، فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بالعدد، فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. إذن كل بحسبه، ما يعتبر بالعدد لابد أن يعاد، بالكيل لابد أن يكال، بالوزن لابد أن يوزن. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس. الطاقات يعني طاقة، نعم. والجربان، الجريب يقدر 3600 ذراع، والجربان جمع جريب. والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب. نعم ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض طاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من حيث كون طريق فقط كما بينا إلى عدد الأذرع نظير إخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة. النقطة الثانية، ما هي الثمرة المترتبة على هذين القولين؟ أفاد المصنف بأنه بناء على القول الأول وهو كفاية المشاهدة، فحينئذ إذا تبين الخلاف، أي خلاف ما كان يظنه من خلال المشاهدة، فكان يظن من خلال المشاهدة أن عدد الأذرع 1000، فتبين أنها كم؟ 900، فلا يثبت له حينئذ الخيار، لأن العرف قد جرى على بيع هذه الأمور بالمشاهدة بلا حاجة إلى التقدير، فإذا انكشفت النقيصة أو الزيادة مضى البيع ولم يثبت الخيار. إلا اللهم إذا كانت النقيصة تعتبر عيبا بنظر العرف فيثبت خيار العين، أو كان هناك شرط ضمني بأن اشترط المشتري على البائع أن تكون هذه الأرض 1000 ذراع ثم انكشف أنها 900، حينئذ يثبت له خيار تخلف الشرط. هذا بناء على القول الأول. إذن بناء على القول الأول مقتضى القاعدة لا يثبت الخيار عند التخلف إلا إذا كان يعتبر عيبا هذا التخلف أو خلاف شرط ضمني في العقد. وأما بناء على القول الثاني فحينئذ يثبت للمشتري عند النقيصة الخيار كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة. نعم وقع الخلاف بأن هذا الخيار هو خيار تخلف الجوز أو خيار تخلف الوصف، وإلا فالخيار ثابت بلا كلامه. فإن قلنا أنه خيار تخلف الجوز يجوز للمشتري أن يرجع بمقدار النقيصة من الثمن، وأما إذا كان خيار تخلف الوصف فليس له أن يرجع بمقدار النقيصة من الثمن، بل ليس له إلا الخيار. إذن فتحصل أنه بناء على القول الأول لا يثبت الخيار بمقتضى القاعدة لعدم كون هذا المبيع مما يباع بالتقدير، بل يكتفى فيه بالمشاهدة ولم يدل نص على لزوم التقدير فيه كما دل في المكيل والموزون والمعدود مثلا. طبق العبارة. وأما بناء على القول الثاني ف يثبت الخيار. قال وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار إذا على تقدير كفاية المشاهدة الذي هو القول الأول لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع. ما يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة إلا إذا كان النقص عيبان أو اشترط عددا أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا. وبالجملة هذا طبعا القول الأول. أما القول الثاني قلنا يثبت واضح، لكن الخلاف أنه هل خيار تخلف الجزء أو خيار تخلف الواصف. وبالجملة فالمعيار هنا دفع الغرار الشخصي، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير، ما ورد نص، إنما ورد النص في المكيل والموزون. وبالجملة أو يمكن حتى نتعدى للمعدود كالجوز لأن وردت رواية الحلبي السابقة. وبالجملة فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير في الثياب يعني وفي الأراضي والأغنام ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرار. نعم لو لزم الغرار واضح أنه يعتبر بحسب بناء على تمامية أدلة الغرار، لكن بالنسبة للأدلة الخاصة الدالة على لزوم التقدير في المكيل والموزون والمعدود فلا تشمل المقام كما استظهرناه في المكيل والموزون، حيث استظهرنا في المكيل والموزون لزوم التقدير. فافهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن حتى أدلة اعتبار الكيل والوزن ناظرة إلى الغرار وليست أزيد منها، فالمناط كله على الغرر لا لموضوعية في التقدير، بل المناط على ارتفاع الغرار. فلاحظ مسألة يا مولاي الجليل، يا مولاي الجليل، وفيها نقاط. النقطة الأولى، ما هي الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء؟ كبيع بعض الصبرة أو كبيع ذراع من الكرباس أو عبد من العبدين وشبه ذلك. ذكر المصنف بأن هناك عدة وجوه متصورة ومحتملة لبيع بعض من جملة معينة متساوية الأجزاء. الوجه الأول، أن يكون البيع على نحو الإشاعة لا الكل في المعين ولا الفرد المردد، فإذا قال البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة فيقصد كسر مشاع بقوله صاعا، فلو كانت الصبرة بمقدار 10 أصوع أو صياع فإذا قال بعتك صاعا يعني العشر من هذه الصبرة. فالمقصود بالصاع يعني العشر، عشر هذه الصبرة. وإذا قال البائع مثلا بعتك عبدا من هذين العبدين، يعني بعتك نصف العبدين، فنصف من العبد الأول ونصف من العبد الثاني، وحكم هذا الوجه كما ذكر المصنف بأنه لا إشكال ولا ريب في صحة البيع على نحو الإشاعة، سواء اختلفت قيمة العبدين الذين بيع نصفهما كان كانت قيمة واحد 100 درهم والآخر 50 درهم، أم اتفقت قيمتهما فكل واحد ب100 درهم، وسواء كانت الصبرة معلومة العدد وأنها بمقدار 10 أصوع أم كانت مجهولة العدد، فعلى كل حال المبيع معلوم وهو كسر مشاع نصف العبدين أو عشر هذه الصبرة. إذن فالبيع صحيح إذا كان على نحو الكسر المشاع لوجود المقتضي وهو العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، وفقدان المانع حيث إن المانع المتوهم الجهالة ولا جهالة في البيع لأن المبيع معلوم إن كسر مشاع. إن قلت بأن العلامة الحلية في التذكرة أفاد بأنه الأقرب لو قصد أو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض. إذن فالعلامة قد ذهب إلى بطلان بيع عبد من عبدين على سبيل الإشاعة أو شاة من شاتين على سبيل الإشاعة، أما إذا كان البيع ذراع من الأرض على سبيل الإشاعة فيصح. وبالتالي فكيف تقولون بأن بيع عبد من عبدين أو شاة من شاتين وهلم جرى صحيح مع أن العلامة قال بالبطلان؟ قلت نحن مع الدليل، والدليل قد دل على صحة بيع عبد من عبدين أو شاة من شاتين إذا كان على سبيل الإشاعة. ولعل ما دعا العلامة للقول بالبطلان هو منع ظهور كلمة عبد في الإشاعة أو كلمة شاه في الإشاعة، فلا تستعمل كلمة عبد في المشاع أو كلمة شاه في المشاع، بل تستعمل في الفرد المعين لا في الكسر المشاع كالنص، فإن هذا استعمال مجازي ويشترط في العقود كما بحثنا في الجزء الثالث من البيع أن تكون ألفاظها صريحة لا مجازية أو كناية. وكيف كان؟ فما ذكره العلامة محل نظر وتأمل، لأن ما يشترط فيه الصراحة هو نفس لفظ البيع، تبعت آجرت، وليس المتعلق وهو المبيع وهو النصف أو الكل أو البعض أو غير ذلك. فما قام الدليل على اشتراط أن يكون بالألفاظ الصريحة نفس لفظ العقد، يعني البيع والشراء والإجارة وهلم جرة. أما المبيع فلا يشترط أن يكون بلفظ صريح، فإذا دل لفظ عبد على الكسر المشاع ولو مجازا صح البيع. طبق العبارة، مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقة الصيعان، يعني سواء كانت الصيعان كلها مجتمعة أم كانت الصيعان متفرقة هسه ما يضر، أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين وشبه ذلك. الصاع كم كيلو مولاي شيخ عبد الله؟ من دام الابتسامة أريد تتجلى يوم أربعاء. كم؟ خوش. أو ذراعا من كرباس أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوه. الأول: أن يريد بذلك أو أن يريدا بذلك ما يضر، البعض يعني كسرا واقعيا، أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة، من الجملة يعني من جملة الصبرة مثلا أو من جملة الكرباس أو من جملة الأرض، مقدرا بذلك العنوان. فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع، العشر إذا قال بعتك صاعا يعني عشر هذه الصبرة، ومن عبد من العبدين النصف. ما هو الحكم؟ ولا إشكال في صحة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعا في الجملة يعني في المجموع، المبيع مشاع في هذا المجموع، ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأن الكسر مقدر بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع. إن قلت، قال العلامة قلت هذا، ولكن قال في التذكرة هذا إن قلت، إن قلت ولكن قال في التذكرة والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل بخلاف الذراع من الأرض انتهى. قلت ولم يعلم وجه الفرق، لماذا فرق بين الذراع وبين العبد والشاة؟ إلا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد، فيكون استعمال مجازي، استعمال لفظ العبد في النصف أو الشاة في النصف. الوجه الثاني: أن يكون البيع على سبيل الفرد المردد أو الفرد المنتشر، فإذا قال البائع بعتك صاعا من الصيعان المتفرقة أو الحاضرة كان المبيع صاعا مرددا بين هذه الصيعان، لا أن المبيع على نحو الكسر المشاع وهو العشر، بل صاع مردد على سبيل النكرة التي لا تحدد ولا تعلم بشخصها. وحكم هذا الواج أن فيه صورتين. الصورة الأولى أن تختلف الأفراد والمصاديق في القيمة، كما إذا اختلفت قيمة هذه الصيعان الموجودة في الخارج أو قيمة هذه العبيد أو هؤلاء العبيد الموجودين في الخارج. وحكم هذه الصورة البطلان، فلا يجوز ولا يصح هذا البيع للزوم الغرر، حيث إن البيع وقع على فرد مردد، فيحتمل أن يكون البيع على الصاع الذي قيمته تعادل درهم، أو على الصاع الذي قيمته في الواقع تعادل درهمين، أو على الصاع الذي قيمته تعادل ثلاثة، وهلما جرى. إذن فيلزم من هذا البيع الغرر لاختلاف القيمة الواقعية لهذه الصيعان أو لهؤلاء مثلا العبيد. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تتفق قيمة الأفراد والمصاديق الخارجية، فهذه الصيعان أو هؤلاء العبيد الموجودين أو الموجودون في الخارج بقيمة واحدة من دون فرق فيها. وحكم هذه الصورة أن فيها قولين. هذا الكلام كله في الصورة الثانية. القول الأول ما ذهب له المشهور بحسب الظاهر، وهو المانع والبطلان، وهذا ما نسبه صاحب الرياض إلى الأصحاب، ونسبه أيضا المقدس الأردبيلي إلى الأصحاب في مسألة بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين، حيث قال بأن الأصحاب ذهبوا إلى أن بيع ذراع من كرباس مشاهد مع عدم التعيين، يعني على سبيل الفرد المردد، باطل. إذن فالقول الأول هو البطلان، واستدل لذلك أو لهذا القول بأربعة أدلة أو بأربعة وجوه بحسب تعبير المصنف، لكن طبق الآن هذا المقدار كقسط من الراحة. قال الثاني أن يراد به بعض مردد، يعني أن يراد بالمبيع بعض مردد، الفرد المردد مو على سبيل الكسر المشاع، بينما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة، فهذا المبيع يقبل أن ينطبق ويصدق على أي واحد من هذه الأفراد الموجودة في الخارج. أن يراد به بعض مردد بينما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة. الإيرواني يقول لا فرق بين أن تكون الصيعان متفرقة أو تكون مجتمعة، أي فرق يعني بين ذلك، كما قال في الجزء الثاني صفحة 577. خب هذا الواجه طبعا له صورتان. الصورة الأولى أن تختلف قيمة المصاديق والأفراد الخارجية، وحكم هذه الصورة ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما. الآن الصورة الثانية وهي التي وقع فيها الأخذ والرد والكلام العريض، وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب. وعن المحقق الأردبيلي أيضا نسبة المن عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب. هذا هو القول الأول. ها نكمل أو نقف؟ حتى إذا سندخل في الوجوه يعني لا بأس. وقد استدل لهذا القول بأربعة أدلة أو وجوه. الوجه الأول وبيانه في مقدمتين. الأولى صغروية، وهي أنه يلزم الجهالة من بيع الفرد المردد مع اختلاف القيمة في الأفراد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كبروية، إن بيع الجهالة باطل لقيام الإجماع على بطلان بيع المجهول. هذا والنتيجة إذن بطلان البيع للجهالة. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن بيع الفرد المردد يوجب الإبهام في المبيع، وألا يكون المبيع معينا مشخصا. المقدمة الثانية كبروية، إن بيع المبهم باطل بالإجماع، والنتيجة بطلان بيع الفرد المردد لأجل الإبهام. ويؤيد صحة ما قلنا من البطلان ما ذكره العلامة في التذكرة، حيث أفتى ببطلان بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين، وفي نفس الوقت قال بأنه لو تلف أحدهما أحد العبدين وباع صاحبهما العبد الحي وإن لم يعلم بشخصه صح البيع. وهذا معنى أن فتواه الأولى ببطلان بيع أحد العبدين لأجل الإبهام، ولذلك قال بالصحة لو مات أحدهما وباع الآخر من دون أن يعلم به بشخصه، لأنه لا يوجد إبهام بل توجد جهالة بهوية هذا العبد الحي، لكن الإبهام غير موجود. الدليل الثالث، وبيانه في مقدمتين أيضا، إن بيع الفرد المردد يستلزم الغرر والخداع. المقدمة الثانية، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، والنتيجة بطلان هذا البيع للزوم الغرار. الدليل الرابع والأخير، أبيات الدعاء، وبيانه أيضا في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الملكية صفة وجودية تحتاج إلى محل تتقوم به، كما هو الحال بالنسبة لسائر الصفات العرضية، فالأعراض تحتاج إلى محل تتقوم به كالبياض والسواد وإلى آخره، فلا بد لها من وجود محل تتقوم به، لأن العرض لا يوجد إلا في موضوع. والملكية من هذا القبيل، فهي تحتاج إلى محل توجد فيه. المقدمة الثانية: إن الفرد المردد لا وجود له في الخارج ولا وجود له في الذهن، بل هو أمر انتزاعي وليس أمرا حقيقيا. وبما أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، إذن لا تتعلق به الملكية، لأن الملكية لا تتعلق إلا بشيء موجود، والفرد المردد لا وجود له. فكيف إذن يصح تعلق البيع بفرد لا وجود له، ويصح تمليك بعوض لفرد لا وجود له؟ والنتيجة بطلان بيع الفرد المردد لعدم صحة تعلق الملكية به. هذه يا مولاي الجليل الوجوه الأربعة التي استدل بها لهذا القول، وقد ردها المصنف جملة وتفصيلا. طبق. قال: واستدل على المنع بعضهم بالجهالة، هذا الوجه الأول، التي الجهالة هذا المقدمة الأولى الصغروية، المقدمة الثانية التي يبطل معها البيع إجماعا، وآخر بأن الإبهام، هذا مقدمة صغرى مطوية، يوجد إبهام في بيع الفرد المردد. المقدمة الكبرى: إن الإبهام في البيع مبطل له، لا من حيث الجهالة بل من حيث الإبهام. ويؤيده، يؤيد هذا القول، يؤيد هذا الوجه بأنه الإبهام مبطل، حكم العلامة في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين، حكم بماذا؟ بأنه لو تلف أحدهما فباع الباقي ولم يدري أيهما هو صح. فمن خلال فتواه الثانية إنه لو تلف أحدهما فباع الآخر صح البيع، نعرف إن فتواه الأولى بمنع بيع أحد العبدين لأجل الإبهام، فلأنه يوجد إبهام في المورد الأول أفتى بالبطلان، أما المورد الثاني لا يوجد إبهام، توجد جهالة، فلم يفتي بالبطلان، خلافا لبعض العامة. الوجه الثالث: وثالث بلزوم الغرار، ونهى النبي عن بيع الغرار. الوجه الرابع: بأن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وأحدهما على سبيل البدل، يعني الفرد المردد، غير قابل لقيام به لعدم وجود أصلا الفرد المردد، لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين، فكيف تتعلق الملكية بفرد على سبيل بدل مردد؟ ويضعف الأول بما سيأتيك يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.